واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة 43
البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك
مرحلة الظهور في صورتها الفائقة مرت العناوين في الحلقات المتقدمة القيادة الفائقة، البرنامج الفائق، الطبيعة الفائقة، الرجال والنساء الفائقون، التقنيات الفائقة، الحياة الفائقة. ووصلت معكم في الحديث إلى العنوان السابع في الحلقة الماضية، وهو آخر العناوين: منظومة العلاقات الفائقة. وهذه العلاقات الفائقة تمثل روح مرحلة الظهور، حينما تتجلى وتتكامل في صورتها الفائقة المونقة. تاج الحديث مر علينا في الحلقة الماضية: العلاقة مع الزهراء. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إمام من أئمتنا، أئمة الأئمة ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة. سلسلة الإمامة الأم إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر. الإمام الثالث فيها فاطمة صلوات الله عليها، فاطمة القيمة على ديننا، فاطمة أمنا الدينية، أمنا العقائدية وبالأصالة، وبالأصالة، لأن زوجات النبي أمهات المؤمنين ولكن بالعرض. هذا المقام مقام عرضي، يوصفن بهذا الوصف لانتسابهن لرسول الله. إذا ما كفرت إحداهن خرجت من هذا الوصف. إذا ما طلق النبي إحداهن خرجت من هذا الوصف، لأن زوجات النبي ما هن بمعصومات، احتمال الكفر وارد عليهن، التي تخرج على إمام زمانها مثلما فعلت عائشة في البصرة، وبسببها سفكت الآلاف المؤلفة من الدماء. فما هو حالها؟ ما هو شأنها؟ ليس الحديث عن عائشة وعن مثيلاتها. بالإجمال، زوجات النبي أمهات المؤمنين عرضا بالعارض، بينما فاطمة أم المؤمنين بالأصالة، لأنها نفس محمد، لأنها أم محمد، هو الذي يقول من أنها أم أبيها. فحينما تكون فاطمة أما لأبيها فإنها تكون أما لنا بالأصالة، فاطمة روح محمد التي بين جنبيه، هكذا يقول صلى الله عليه وآله. ففاطمة أمنا الدينية، أمنا العقائدية بالأصالة، إنها أم المؤمنين حقيقة حقيقة، وهذا المقام مقام ذاتي لها، ليس مقاما عرضيا، لأنها تمثل محمدا تمثيلا ذاتيا. هذه فاطمة التي فطمت العقول عن معرفتها. فانظروا إلى سخافة علماء سقيفة بني ساعدة وهم يجرون المقارنات في الفضل فيما بين فاطمة وعائشة، هذا موجود في كتبهم، هذا موجود في كتبهم، والبعض منهم يفضل عائشة على فاطمة في بعض الجهات، في علمها مثلا أو في غير ذلك من حديث الترهات. أمة غبية، أمة غبية، أمة الجحوش، أمة الجحوش تتبع حمير السقيفتين، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. حدثتكم عن شأن فاطمة في عنوان الأمومة الربانية، وتلك أمومة هي غير الأمومة التي أشرت إليها قبل قليل. فاطمة أمنا الدينية، أمنا العقائدية، هذا الوصف وهذا الشأن فيه سمة بشرية، لأنه يرتبط بنا ارتباطا مباشرا. أما مقام الأمومة الربانية لفاطمة فذلك مقام آخر، إنه المقام الذي حدثتنا آيات القرآن عنه في سورة الزخرف، في سورة الدخان، في سورة القدر، ومر الكلام بهذا الخصوص، لا أريد أن أعيده. حاولوا أن تتدبروا في مضامين الحلقة الماضية، سيعاد البرنامج، سيعاد البرنامج بعد أن تكتمل حلقاته، والحلقات تتوفر على الشبكة العنكبوتية، تابعوها 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 وادرسوها وتمعنوا فيها، هذه حقائق دين العترة الطاهرة. إذا كنتم تريدون أن تكونوا على دين العترة الطاهرة، الأمومة الربانية، وثانيا القيمومة الإلهية، فعلاقتنا بالزهراء تبتني على هذه الأسس. فاتحة الكلام: فإن الزهراء أمنا الدينية، أمنا العقائدية، ومثلما قلت لكم هذه الأمومة فيها سمة بشرية، لأنها ترتبط بنا ارتباطا مباشرا. أما الأمومة الربانية فذلك شأن تكويني قبل أن يكون شأنا تشريعيا، فإن التشريع يأتي في حاشية التكوين، والأمر هو هو في القيمومة الإلهية، كونها قيمة على الدين، هذا في حاشية قيمومتها الإلهية. الدين دينها وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة كما في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وبحسب تفسيرهم لقرآنهم فإن الباقرة صلوات الله وسلامه عليه يقول: القيمة فاطمة وذلك دين فاطمة. فمن كان على دين العترة فهو فاطمي، فهو زهرائي، فهو فاطمي، فهو زهرائي. من هنا جاء الاشتقاق في قول زهرائيون: نحن زهرائيون، نحن والهوى، والهوى زهرائي. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، خصوصا إذا تذكرنا أن إمام زماننا يتخذها أسوة وجعلها عنوانا في أول رسالة، في أول بيان يصدره عن مشروعه العظيم حينما أرسل رسوله إلى المسجد الحرام كي يبلغ الناس البيان الأول. مضمون وروح البيان الأول في أولى أولوياته فاطمة صلوات الله عليها، مثلما بينت ذلك لكم في الحلقة الماضية. هذه العلاقة الأولى، عنواننا ليس بعيدا عن أذهانكم: منظومة العلاقات الفائقة. إنها علاقات وليست علاقة واحدة. حديثنا أولا عن العلاقة مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإني لأغبط نفسي وأغبطكم أن نتشارك في هذا الحديث في حديث عن أمنا العقائدية وعن أمنا الدينية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هنيئا لي وهنيئا لكم، ونحن نتشارك في هذا الحديث ما بين متكلم ومنصت يستمع إلى أعذب الكلمات من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العلاقة الثانية إنها العلاقة مع إمام زماننا، وحينما أقول العلاقة الثانية بحسب التسلسل في الحديث، وإلا فلا يوجد تفريق بين علاقتنا بالزهراء وعلاقتنا بإمام زماننا. لكن الكلام يحتاج إلى تبويب وترتيب، فهذا الترتيب ترتيب اعتباري وليس حقيقيا. علاقتنا مع الزهراء هي في عينها علاقتنا مع إمام زماننا، وعلاقتنا مع إمام زماننا هي في عينها علاقتنا بالزهراء صلوات الله عليها. لكن التسلسل أمر اعتباري لتنظيم البحث والكلام. إذن بعد الحديث عن علاقتنا بالزهراء ينتقل الكلام إلى علاقتنا بإمام زماننا. بغاية آمالنا بالحجة الإلهية المطلقة في كل طبقات هذا الوجود، إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع موضوع واسع، لكنني سأجعل له حدودا تقريبية. الحد الأول، إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهو من رجال الغيبة الأولى. الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، إنها الصفحة 24 بعد 200 من حديث طويل، هو الحديث الأول في بابه عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حديث من أجمل الأحاديث في وصف أئمتنا بنحو عام وفي وصف إمام زماننا بنحو خاص. الإمام في كل زمان، وفي زماننا إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. الإمام السحاب الماطر. أنا لا أجد وقتا كي أقف عند كل كلمة عند كل جملة، إنما أعرض الموضوع عرضا إجماليا، لأنني بصدد بيان حدود علاقتنا مع إمام زماننا، وهي حدود تقريبية. هكذا يكون اعتقادنا وتصورنا عن إمام زماننا، وهكذا نتواصل معه. أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور والظهور؟ الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة. قد تلاحظون أن المعاني متقابلة. هذه مقامات الإمام، هذه شؤون الإمام، وكل مقام له خصائصه، وكل شأن له حيثيته. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة. إنما يقال للأرض من أنها بسيطة كي يكون الانتقال والتحرك والعمل والزراعة والبناء والصناعة كي تكون كل هذه الأمور سهلة، يستطيع الإنسان أن يتعامل معها بسهولة كي ينتفع منها في شؤون حياته اليومية. ما يرتبط منها بدينه أو ما يرتبط منها بدنياه. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت، في الداهية النآت، في الداهية العظيمة، في البلية الكبيرة، ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الحديث طويل طويل إلى أن يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره حتى يقوم أولئك الأعراب الذين لا يحسنون تنظيف أدبارهم، حتى يقوم أولئك الأعراب الجهال الجفاة الذين لا يمتلكون أدبا في التعامل مع رسول الله؟ سورة الحجرات واضحة، رزية الخميس أوضح وأبين. أولئك الأعراب الجفاة الوقحون القذرون الذين لا يحسنون تنظيف أدبارهم حتى يقومون باختيار الإمام الذي هو وجه الله. أية أمة فاشلة هذه الأمة، وأية أمة غبية هذه الأمة تترك أهل محمد وتتبع أولئك الذين يبولون على أعقابهم. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات 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 هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه. أين وجه المقايسة بين آل محمد وبين تلك النماذج التي مهما جمعنا من الكلمات في وصف قبائحهم فإننا لن نستطيع أن نتحدث عن قبحهم إلا نزرا يسيرا؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا، كيف وأن، كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ لو لم يكن عندنا في معرفة أئمتنا إلا هذه الكلمات فإنها تكفينا وتكفينا وتكفينا. هذا هو الحد الأول من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يوصف بكله؟ وكيف يوصف بكله؟ أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره؟ وقد عجزت عقولنا عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله صلوات الله وسلامه على قائم آل محمد. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى. سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
الحد الثاني من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله عليه، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، دستورنا العقائدي. أقتطف منها قليل كلمات تشير إلى الحد الثاني من حدود علاقتنا بقائم آل محمد، إن كان ذلك في عصر الغيبة الآن أو كان ذلك في عصر الظهور إن وفقنا لذلك. هكذا نخاطبهم عموما، نخاطب محمدا وآل محمد عموما، ونخاطب إمام زماننا خصوصا، لأنه هو سيدنا وملاذنا وغاية آمالنا، وهو قبلتنا الحقيقية، وهو جوهر ديننا. إنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ومقدمكم أمام طالبتي، وإني مقدمك أمام كل شيء في حياتي يا ابن رسول الله. ومقدمكم أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. إنني أقدمك يا بقية الله في كل شؤوني، فأنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت الكل، وأنت كل الكل، وأنت كل كل الكل. والعبارات قاصرة يا ابن رسول الله. ومقدمكم يا بقية الله أمام طالبتي وحوائجي لديني ولدنياي ولكل شؤوني. ومقدمكم يا بقية الله أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. إنني لكم وليس لغيركم، وكل ذلك بتوفيقكم وبحدود استطاعتي، بقدر ما أتمكن، وكله من لطفكم وبلطفكم وإلى لطفكم. منكم أبدأ وإليكم أعود سادتي آل محمد إمام زماني، ومقدمكم أمام طالبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم، كلي لكم، مؤمن بسركم وإن لم أكن عارفا به، إنني مؤمن بأسراركم وإن لم أكن مطلعا عليها، مؤمن بها، مسلم بها، مستسلم لها. والعبارات قاصرة يا بقية الله، اللغة ضيقة ضيقة، اللغة ضيقة، إنني أشعر أن اللغة حينما أخاطبك زنزانة مظلمة يا ابن رسول الله، تكبلني حروفها وتقيدني ألفاظها أغلالا وسلاسلة، لا أستطيع الفرار منها، ما يجيش في صدري وما يدور في عقلي لا أجد له ألفاظا ولا أتمكن من صياغته، لكنني أجد عذري في أن أقرأ هذه النصوص، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم، وما هو بغائب، أنا الذي غيبت نفسي عن عيوني، غائبة عن النظر إلى كرامة وجهه. إنه إمامنا القائم الشاهد الغائب، والغائب الشاهد، هو الشاهد من حيث هو، وهو الغائب من حيث نحن. مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم من دون نقاش، من دون استفسار، من دون سؤال، من دون علامة استفهام أو علامة تعجب، من دون نقطة أو فارزة أو ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم بتوفيقكم، إذا رجع الأمر إلي فإني خائب وحقي تراب أقدامكم إني لخائب، لكنني أستجدي التوفيق منكم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع رضوان الله تعالى على سلمان، أتحدث عن سلمان المحمدي، صلوات على سلمان، سلام وتحيات على سلمان. الحادثة التي سمعتم بها تعرفونها، حينما كان يسير أمير المؤمنين ومعه سلمان وأبو ذر. أبو ذر سأل أمير المؤمنين عن سلمان، عن منزلته، عن علاقته بمحمد وآل محمد، عن علاقته بأمير المؤمنين. نحن نتحدث عن علاقتنا بإمام زماننا. أبو ذر يسأل الأميرة عن منزلة سلمان، عن حال سلمان. أمير المؤمنين أمر أبا ذر أن يعود أدراجه، كي يرصد آثار المسير. رجع أبو ذر إلى الوراء كي يرصد آثار المسير، فماذا وجد؟ وجد آثارا لرجلين، إنها آثار أمير المؤمنين، آثار الأقدام على الأرض، كانوا يسيرون على أرض رملية. هكذا وجد أبو ذر آثار أقدام أمير المؤمنين فهو يعرفها، ووجد آثار أقدامه، هو يعرف آثار أقدامه، ولكن سلمان ليس له من آثار أقدام على الأرض. هل يطير في الهواء؟ ماذا يفعل سلمان؟ فجاء أبو ذر متعجبا، يا أمير المؤمنين لقد وجدت آثارا لرجلين لك ولي، فأين آثار أقدام سلمان؟ أمير المؤمنين قال لأبي ذر إن سلمان يضع أقدامه حيث أضع أقدامي، تماهت آثار أقدامه مع آثار أقدام أمير المؤمنين. حكاية رمزية ودلالة مليحة إنه تلويح عميق جدا. الزيارة الجامعة الكبيرة تشير إلى هذا، ورأيي لكم تبع. إذا كان عندي من رأي فإني أخذته منكم، ومع ذلك فإني أوظفه كي يكون تابعا لكم، وأعتقد أن كل ذلك بتوفيقكم. ورأيي لكم تبع، رأيي بمقدماته ونتائجه منكم، مأخوذ منكم، ومع كل ذلك فإنني أوظفه وأجعله في خدمتكم وفي طاعتكم وفي ساحة التسليم إليكم، وأنا أعتقد في الوقت نفسه من أن كل ذلك بتوفيقكم وألطافكم، ولولا لطفكم لما استطعت أن أدرك شيئا من كل هذا. وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، لأن الدين ميت. يا بقية الله، السقيفتان اللعينتان ذبحتا دينكم، ذبحتا دينكم. السقيفة الطوسية هي الألعن، هي الألعن. ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه. أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. وهذه هي أيامهم، هنا تتجلى ولايتهم في يوم القائم وفي يوم الرجعة وفي يوم القيامة الكبرى. ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، فمعكم معكم. هذه المعية هي بلطفكم، هي منكم وإليكم، فمعكم معكم لا مع غيركم. ولا بقيت ولا بقيت ولا بقيت لثانية لا أكون فيها معكم معكم، ولا بقيت لثانية ولا لجزء من الثانية أن أكون مع غيركم بعقلي وقلبي ووجداني وفطرتي ومشاعري وأحاسيسي وخلجاتي النفسية. فمعكم معكم آل محمد لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم. تستمر الزيارة الشريفة. أمير المؤمنين وضع لنا قوانين الصداقة والعداوة، فماذا قال لنا؟ قال لنا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: أصدقاؤك صديقك، صديقك الذي تعرفه، صديقك المباشر، صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، هؤلاء هم أصدقاؤك على درجات. أصدقاؤك ثلاثة: صديقك، صديقك المباشر، وصديق صديقك، وعدو عدوك. وأما أعداؤك، أعداؤك ثلاثة، هكذا يقول أمير المؤمنين، أعداؤك ثلاثة: عدوك، عدوك المباشر الذي تعرفه، عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك، هؤلاء هم أعداؤك، عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. وصادق العترة يقول: صديق عدو علي عدو علي. وفقا لهذه الموازين فإن البراءة العقائدية لابد أن تتحقق على أرض الواقع، وكل صديق بحسب منزلته، وكل عدو بحسب منزلته. هذه ثقافة العترة الطاهرة. آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم. الزيارة تفصل في أصناف أعدائهم، لكن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. الحد الثالث من حدود علاقتنا بإمام زماننا. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، فإنني قرأت الزيارة الجامعة الكبيرة من هذا الكتاب. هذا هو دعاء الندبة، الزيارة الجامعة الكبيرة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه. أما دعاء الندبة فهو مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمام زماننا أيضا، وإنما تتكرر رواية الأدعية عن المعصومين لأجل أن يبينوا لنا أهمية هذه الأدعية. هذه الجملة التي طالما أرددها وهي تمثل قلب دعاء الندبة، حينما نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الأولياء يتوجهون إليه، غيرهم حتى لو قالوا نحن شيعة مثلما يقول البتريون فهم أعداؤه. كيف ذلك؟ الدعاء يبين هذا المعنى. قبل هذه الجملة نحن نخاطب الإمام الحجة فنقول: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ وبعد ذلك تأتي هذه العبارة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الذين لا يتوجهون إليه هم الأعداء، البتريون، حتى لو قالوا من أنهم شيعة لأهل محمد فهم أعداء صاحب الزمان، لأن دينهم لا يبتني على هذه الحقائق، ولأن حدود علاقتهم بإمام زماننا ما هي هذه الحدود التي أحدثكم عنها؟ إنها حدود علم الكلام، وعلم الكلام علم ناصبي، منطقه ناصبي، مصطلحاته ناصبية، حدوده ناصبية. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك الأولياء وهناك الأعداء. الأولياء ما هي ميزتهم؟ الدعاء يبين لنا: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هؤلاء هم الأولياء، غيرهم الأعداء بحسب الدعاء الشريف نفسه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو الذي يحدثنا القرآن عنه في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهناك وجه الله بحسب أحاديثهم. التفسير عن أمير المؤمنين، الرواية في كتاب الاحتجاج للطبرسي: أمير المؤمنين فسر هذه الآية، وبشكل خاص فسر وجه الله في هذه الآية بإمام زماننا بقائم آل محمد. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله هو القائم المهدي، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الكلام إن أريد به المعنى الحقيقي لمقام الإمام المعصوم فهذا ينطبق عليهم جميعا، على محمد وآل محمد، على سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، وبعد ذلك الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. لكن إذا كان الكلام في مقام من مقامات وجه الله، حينما نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم، ومن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيصل فيضه ولطفه وعدله إلى كل جهة من جهات عوالم الغيب والشهادة، فإن الآية في مجرى من مجاريها تشير إلى هذا المعنى. وعلى أي حال، فإن وجه الله الحقيقي محمد وآل محمد، والذي بين أظهرنا هو إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في كل حال من الأحوال. أينما يولون وجوههم فإنهم يتوجهون إليه. ما جاء من كلام في دعاء الندبة الشريف ينطبق انطباقا كاملا على هذه الآية: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، يتوجهون إليه في كل زمان، في كل مكان، في كل نية، في كل حالة من حالات وجدانهم، في يقظتهم، في منامهم، في أرضهم، في سمائهم، في كل شأن من شؤونهم، في ظواهرهم وبواطنهم، في عقولهم، في أفئدتهم، في قلوبهم، في وجدانهم، في مشاعرهم، في أحاسيسهم، في عواطفهم، في ألفاظهم، في كلماتهم، في صلواتهم، في صيامهم، في حجهم، في سائر عباداتهم، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا القلوب يا منذر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا الله الغاب.
أقرأ عليكم من الكهف الشريف من الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 128. إنه الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمات التي طالما أرددها وطالما تسمعونها مني، هذا هو الحد الرابع من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قطعا الكلام بنحو التقريب: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. ذروة الأمر وسنامه، هذه الكلمات جمعت كل شيء، فإذا أردت أن أشرحها فلا بد أن أستعين بكل شيء على شرحها. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. المعرفة أولا وبعد ذلك تأتي الطاعة، وهذا هو الذي تسمعونه مني دائما، من أن جواز النجاح، جواز المرور، جواز النجاة العقيدة السليمة، إن كان هذا في الدنيا أو كان هذا عند الموت أو كان هذا ما بعد الموت أو كان هذا في الرجعة إن وفقنا لذلك أو كان هذا في القيامة الكبرى. العقيدة السليمة، وهذه الكلمات جمعت لنا العقيدة السليمة كلها. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، وهذا هو الحد الخامس، وهو تطبيق لهذا المضمون، تطبيق عملي لهذا المضمون. إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 300. إنه الحديث 82 عن الفضيل ابن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن أنصار قائم آل محمد. فيقول عن مجموعة منهم: له كنز بالطالقان، منطقة جغرافية، هناك مكان في أفغانستان يقال له الطالقان إلى يومنا هذا، وهناك أكثر من مكان في إيران يقال له الطالقان في الأزمنة القديمة وفي زماننا. بحسب القرائن المتوفرة، فإن المراد من الطالقان هنا الطالقان التي تقع شمال إيران، في إيران. له كنز بالطالقان، ما هو بذهب ولا فضة، إنهم رجال، ما قيمة الذهب والفضة يكون تحت أقدامهم. له كنز بالطالقان، ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، همم عالية لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، إنها بلاد الأعادي، كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يحيطون به ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم، وهذا هو أجمل أوصافهم. كل الأوصاف المتقدمة جميلة وجميلة جدا وراقية وراقية جدا، وحتى هذا التعبير ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحرب جميل وجميل جدا، لكن الإمام هنا يتحدث عن صفة تكون سيدة بالقياس إلى كل الصفات التي تقدمت، ويكفونه ما يريد فيهم، وهذه هي السالمية لإمام زمانهم، ويكفونه ما يريد فيهم، لأن الإمام سيكون مطمئنا. هذه التعابير قاصرة، الإمام محيط بكل الأشياء، ولكنني كيف أبين المعاني؟ إنها اللغة القاصرة والتي أشرت إليها قبل قليل من أنها زنزانة. ويكفونه ما يريد فيهم، الإمام يكون مطمئنا لهم أن لا يعبثوا بأنفسهم وأن لا يعبثوا بالآخرين وأن لا يعبثوا بدين محمد وأهل محمد. إذا كانوا لا يعبثون بأنفسهم ولا يعبثون بالآخرين ولا يعبثون بدين محمد وأهل محمد، فإن الوصف هذا ينطبق عليهم، ويكفونه ما يريد فيهم، إنها السالمية لإمام زمانهم. رجال يستمر حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رجال رجال لا ينامون الليل، لهم دوي دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار. كل هذا مقدمة لهذا الوصف، هم أطوع له من الأمة لسيدها، هم أطوع له من الأمة لسيدها. واختار الإمام الصادق الأمة ولم يقل العبد، لأن الأمة في غالب الأحوال تحب سيدها، وأما العبد في غالب الأحوال لا يكون مخلصا تمام الإخلاص لسيده، فهو يعيش التذمر دائما، يريد الخلاص من العبودية بحسب واقع الحياة والظروف الاجتماعية. هناك فارق في التعامل مع العبيد الرجال ومع الإماء النساء، فالأمة في غالب الأحوال تحب سيدها. إلى هذه الجهة أراد الإمام الصادق أن يلفت أنظارنا، هم أطوع له من الأمة لسيدها. العبد قد يكون مطيعا لسيده ولكن من دون حب، من دون حب لهذه الطاعة، أما الأمة فإنها تكون محبة لهذه الطاعة، فرحة بهذه الطاعة، مسرعة أن تقدم الطاعة لسيدها. هم أطوع له، هم أطوع له من الأمة لسيدها، كالمصابيح، كالمصابيح يشرقون، يشرقون جلالا، يشرقون فرحا، يشرقون طاعة، يضيئون تسليما ومودة في أفنية الخدمة لإمام زمانهم، كالمصابيح، كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. شعارهم: يا لثارات الحسين، يا حسين، يا حسين. هذا الاسم الجميل وهذا النغم العقائدي البهيج، حسين، حسين، هذا الذي تنماث القلوب عند ذكره، حسين هذا، أحب الله من أحب حسينا، حسين هذا هو الذي يذوب قلب محمد معه وهو يقول له: حسين مني. هذه الكلمات إذا ما تدبرنا فيها فإننا نجد فيها قلب محمد مذابا ما بين حروفها: حسين مني، حسين مني، وأنا من حسين. إن قلب محمد ذائب فيما بين هذه الحروف: حسين مني وأنا من حسين، 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 حسين. ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم: يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يمشون إلى المولى إرسالة، هكذا يأتون من كل بقاع العالم، يمشون إلى المولى إرسالة، إنهم يأتون بكل نيتهم الصادقة وبكل صفائهم ونقائهم، يمشون إرسالة من دون عقد نفسية، من دون غايات دنيوية، من دون النظر إلى هذا الأمر التافه أو ذاك الأمر الذي لا قيمة له ولا أولوية له، إنهم يتحركون تحت هذا العنوان: العبد وما في يده لمولاه. يمشون إلى المولى إرسالا، بهم ينصر الله إمام الحق. ذروة الوصف في هذا الحديث إمامنا الصادق يقول: كأن قلوبهم القناديل. هذا هو الحد الخامس من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الحد السادس الذي يبين لنا ما قاله إمامنا الصادق من أن قلوبهم قناديل. هذه القلوب المضيئة بماذا أضاءت؟ هذه القلوب المنيرة ما هي الطاقة التي أنارتها؟ ألا شوقا إلى قلوبكم القناديل؟ إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف، من المصدر نفسه الذي أشرت إليه فيما تقدم من هذه الحلقة في الصفحة 710 بعد 200، إنه الحديث الأول من الباب الذي عنوانه أن الأئمة نور الله عز وجل. الحديث الأول عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، وإنني أنظر إلى الوقت قد انقضى الكثير منه، سأذهب إلى الجهة المباشرة لحديثي، أقتطفها من هذا الحديث المنير. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لأبي خالد الكابولي: والله والله، والإمام يقسم لا لأجل أن نصدقه، وإنما لأجل أن يلفت أنظارنا لأهمية الموضوع. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. هذا هو سر القلوب القناديل. هذه القلوب ليس فيها إلا إمامهم، تلك القلوب القناديل أضيئت بهذه الطاقة، الطاقة التي نشرت النور فيها وبعثت الضوء المشرق في جنباتها، هي هذه. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبي خالد: والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. الرواية طويلة ومهمة جدا، تجدونها بكامل شرحها في برامجي التي تبث على هذه الشاشة، وتتوفر كذلك على الشبكة العنكبوتية. هذا هو الحد السادس من حدود علاقتنا بإمام زماننا. الحد السابع الزبدة من كل تلك الحدود. الحد السابع هو حد الحدود، إنها قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي رواها النعماني في غيبته حينما سألوا الإمام الصادق: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي. نحن هنا نشير إلى أيام حياة إمامنا الصادق، هل نعرف قيمتها؟ نحن لا نعرف قيمة حياة إمامنا الصادق، ما نعرفه عن قيمتها فهو بحسبنا. إننا نعرف مقام إمامنا الصادق، ووفقا لمعرفة مقام إمامنا الصادق نشخص قيمة حياته. معرفتنا لا قيمة لها، هذه معرفة بحسبنا. الإمام الصادق يتحدث عن حياة هو نفسه يعرف قيمتها، فماذا نستطيع أن نتصور من كل ذلك؟ الذي نستطيع أن نتصوره أننا لا شيء حينما يكون الكلام في سوق الحقيقة في فناء محمد وآل محمد. إننا لا شيء، لا قيمة لنا في سوق الحقيقة في فناء آل محمد. كل الذي نقدمه في أفنية خدمتهم لا قيمة له. هم الذين يسبغون عليه القيمة، وهم الذين يضيفون إليه المنفعة إن كنا ننتفع من ذلك. الزبدة هي هذه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وهذا الإدراك يكون إدراكا للزمان من لحظة ولادة إمام زماننا إلى آخر لحظة في مرحلة الظهور المهدوي. كل هذا الزمان يكون موضعا لهذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا الله يا دليل المتعينين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
أعتقد أنني قد شخصت حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور؟ شخصت حدود العلاقة من كلماتهم، من حديثهم، ما جئت بشيء من عند نفسي، إنها كلماتهم، أحاديثهم، رواياتهم، زياراتهم، أدعيتهم الشريفة. وكان الكلام قطعا في مستوى المقاربة، في مستوى التقريب. لازال حديثنا يتواصل في منظومة العلاقات الفائقة، في زمن مرحلة الظهور المهدوي. مر الكلام عن علاقتنا بالزهراء، وها هو كلامنا عن علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله على الزهراء وآل الزهراء. صلوات على إمام زماننا ورحمة من الله وبركات. ثالثا، العلاقة مع شيعة صاحب الزمان، العلاقة مع المؤمنين. مر كثير من الكلام بهذا الخصوص في العناوين المتقدمة، لكنني سأشير إشارات سريعة ومن الروايات الشريفة كي أنتقل إلى عنوان آخر. هذا هو كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 24 عن بريد العجلي من أصحاب الأئمة المعروفين، قيل لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: إن أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك. إنهم يشيرون إلى أن الشيعة في الكوفة في غاية الاستعداد لمواجهة الأمويين، يشيرون إلى هذا المعنى. وهذا الكلام كان يتردد كثيرا على ألسنة الشيعة حينما يزورون أئمتنا في المدينة: إن أصحابنا بالكوفة في العراق جماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك. فقال الإمام الباقر يقول لهم: يجيء أحدهم إلى كيس أخيه، إلى كيس أخيه، إلى كيس أمواله، إلى حيث تكون أمواله. يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته، فقال لا، قال فهم بدمائهم أبخل. ثم قال إن الناس في هدنة، إنها الهدنة المستمرة إلى زمن الظهور الشريف، إن الناس في هدنة الكتاب هذا كتاب الاختصاص فيه تصحيف كثير وفيه خلل في تراكيب ألفاظه، وهذه الرواية لا تخلو من هذا. إن الناس في هدنة نناكحهم، ونوارثهم، وربما إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم، ويقيم عليهم الحدود، وتؤدى أماناتهم، حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة. المزايلة لا معنى لها هنا، وإنما في رواياتنا وأحاديثنا في المصادر الأخرى المزاملة، حتى إذا قام القائم جاءت المزاملة. والمزاملة هي هذه، يأتي الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته لا يمنعه، صاحب الكيس لا يمنعه وهو يأخذ مقدار حاجته، هذه هي المزاملة التي ستكون حدا من حدود العلاقة فيما بين المؤمنين زمن الظهور. كل البيانات هذه على نحو المقاربة، لأن الأئمة يتحدثون وفقا للأزمنة التي كانوا يعيشون فيها، ووفقا لتلك الثقافات والأعراف التي كانت تحيط بهم. قيل لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: إن أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك. فقال: يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقال: لا. قال: فهم بدمائهم أبخل. ثم قال: إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم، ويقيم عليهم الحدود، وتؤدى أماناتهم، حتى إذا قام القائم جاءت المزاملة، ويأتي الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته لا يمنعه. ومر علينا في الحلقات الماضية ما هو يمثل حدا من حدود العلاقة بين المؤمنين. إنني أقرأ عليكم من كتاب الاعتقادات للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه، صفحة 113 عن إمامنا الصادق صلوات وسلام على صادق العترة. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة، هذا ما هو بمستغرب في الأحكام التي ننفذها في عصر الغيبة الآن، فإن الكفر مانع من موانع الميراث. فحينما لا يكون الأخ من الأب والأم بمستوى إيمان أخيه المؤمن، فإن ذلك سيكون حاجبا له بحسب زمان الظهور، مثلما الكفر في زمان الغيبة يكون حاجبا للميراث. الكفر عدم الإيمان، في زمان الظهور سيكون الحديث عن الدرجات الضعيفة من الإيمان. ما هو هذا يجري الآن، وهذا تقريب للموضوع. الحكاية ليست كذلك، الحكاية أعمق من هذا المعنى، مثلما جاء في الرواية عن إمامنا الصادق أيضا صلوات الله عليه: أقرأ عليكم من كتاب فضائل الشيعة للصدوق، إنه الحديث 21 من أحاديث الكتاب، بسنده بسند الصدوق عن معاوية الدهني قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته منك، ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ قلت: إن المؤمن ينظر بنور الله. فقال: يا معاوية، إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة. هذا في أصل الحقيقة، أما الذي يجري في الدنيا فالوالدان هنا مجاري، مجاري في عالم الدنيا. هذه المجاري قد تكون منسجمة مع المجاري في عالم الملكوت، وحينئذ فهذا الوالد حقيقي والأم حقيقية، وقد يكون الأمر ليس كذلك. هذا موضوع فيه تفصيل كثير. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه. تلاحظون أن الأحاديث تضع لنا حدودا في العلاقة مع المؤمنين، مثلما جاء الكلام عن التوريث، ومثلما جاء الكلام عن المزاملة، ومرت المضامين علينا في الأحاديث المتقدمة في الحلقات الماضية تصب في هذا المجرى، لكن المقام لا يعين على تكرارها دائما. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا الغاث يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغاف.
مر الكلام إذن عن علاقتنا بالزهراء صلوات الله عليها، وعن علاقتنا بإمام زماننا الحجة بن الحسن، ومر الكلام عن علاقتنا بشيعته بأوليائه، عن علاقتنا بالمؤمنين. كل شيء سيتغير، كل شيء سيتبدل. المعطيات المتوفرة لدينا ليست كاملة، هذه المعطيات تنقل لنا نماذج من المجريات التي ستجري، هذه المعطيات تشير إشارات مقتضبة لحجم التغير الهائل العظيم. من هنا عنونت المسار الثاني الذي نحن بصدده في هذه الحلقات، مسار التغيير العظيم. سأنتقل الآن للحديث عن الملائكة، فعلاقة مع الزهراء، وعلاقة مع قائم آل محمد، وعلاقة مع المؤمنين، وعلاقة مع الملائكة. وهذه الرواية مرت علينا، وهي رواية مهمة جدا، إنني أقرأها عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة في الصفحة 54 بعد 400. إنه الحديث 38 عن محمد ابن فضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم، فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، ليس المراد أن يحمله على ظهره، وإنما ينقله عبر الوسائل المتاحة في ذلك الوقت. فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه. الملائكة هم الذين يختارونه، والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة. ومنهم من المؤمنين من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. إذن علاقتنا مع الملائكة ستكون مختلفة بدرجة 100% عن علاقتنا بالملائكة ونحن في زمان الغيب. هذه علاقة جديدة. إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين، هناك تواصل اجتماعي فيما بين الاثنين، فيما بين المؤمنين والملائكة، والجلوس معهم في مجالسهم. فإذا أراد واحد من المؤمنين حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فإن الملائكة يكونون في خدمة المؤمنين مع علاقة مباشرة، يتحدثون معهم، يأمرونهم، فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، والسحاب هي الوسائل النقلية الفضائية، ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومر الكلام في هذا، ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة يمتلك قدرات لا تمتلكها الملائكة، ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه، هو معروف بينهم بالعلم والفهم والفقه والصلاح لذا يلجؤون إليه، ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه، والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة، ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. العلاقة مع الجن، مع دواب السماء، مع الشعوب والأمم في هذا الفضاء الواسع، القرآن وضع عنوانا لهم: دواب السماء. علاقتنا مع الجن يمكن أن تكون علاقتنا مع الجن بنحو إجمالي كعلاقتنا مع المؤمنين الإنس، لكنني وضعت العناوين هكذا: العلاقة مع الزهراء، العلاقة مع صاحب الأمر، العلاقة مع المؤمنين، العلاقة مع الملائكة. العلاقة مع الجن ودواب السماء والحيوانات بكل أشكالها والنباتات والجمادات، العلاقة مع الجن ودواب السماء والحيوانات والنباتات والجمادات، ما سأقرأه عليكم من كلمات المعصومين يمكننا أن نشخص من خلالها حدود العلاقة مع كل هؤلاء الذين ذكرتهم. لازلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه، من دلائل الإمامة للطبري الإمامي، إنها الصفحة 62 بعد 400، الحديث 47، عن المفضل بن عمر، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء، يأمره فهو لا يصطاده، لأن عملية الاصطياد فيها شيء من الإيذاء، وقد يكون الإيذاء في بعض الأحيان شديدا في عمليات الاصطياد. إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء، يأمره فيكون في طاعته، استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له احيا بإذن الله فيحيا ويطير. وكذلك الظباء من الصحاري، هذه نماذج. فإن علاقة الإنسان بالحيوانات، بالحيوانات التي تؤكل وبالحيوانات التي لا تؤكل، العلاقة ستكون مختلفة جدا، لأن السباع ستصطلح فيما بينها وستصطلح مع الإنسان. ومر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الأطفال يلعبون بالحيات والعقارب، وليس هناك من أذى عليهم. إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له احيا بإذن الله فيحيا ويطير. وكذلك الظباء من الصحاري، ويكون ضوء البلاد نوره. نحن هنا نتحدث عن جمادات، فإن الشمس من الجمادات وإن القمر من الجمادات. ويكون ضوء البلاد نوره، نور الإمام، ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر. ولا يكون على وجه الأرض مؤذن، مؤذن من الجن، مؤذن من الحيوانات، مؤذن من النباتات، مؤذن من الجمادات، مثلما قلت لكم. هذه الروايات تحدثنا عن حدود العلاقة مع كل هذه العناوين. ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم. وهنا يكون الكلام شاملا لدواب السماء، للكائنات والمخلوقات التي ستكون على تواصل مع الأرض ومع الآدميين في الزمن المهدوي العاطر. ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية. الدولة ما هي بدولة أرضية، إنها دولة السماء والأرض، إنها دولة الغيب والشهادة، إنها دولة الملأين، الملأ الأعلى والملأ الأسفل، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية. ولا يكون للشيطان فيها وسوسة، لأن إبليس قد ذبح، قد تعطل البرنامج الإبليسي إلى أبعد حد، جففت منابعه مثلما مر الكلام علينا. ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا حسد. فهنا تتوقف ألاعيب الجن وتتغير علاقة الإنسان تغيرا واضحا مع الجن. ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل، ولا عمل سحري ولا حسد ولا شيء من الفساد، ولا تشوك الأرض والشجر، هذه النباتات والجمادات، حتى الصخور لن تكون جارحة، لن تكون مدببة مؤذية، ولا تشوك الأرض. كيف تشوك الأرض حينما تكون التضاريس الأرضية مؤذية، جارحة، مؤلمة، حادة، مدببة؟ ولا تشوك الأرض والشجر، وتبقى زروع الأرض قائمة، كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله. وإن الرجل ليكسو ابنه الثوب، وهذا أيضا جماد من الجمادات، ليكسو ابنه الثوب فيطول معه كلما طال، ويتلون عليه أي لون أحب وشاء. ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر، كلها جمادات ونباتات. ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذ، فيأخذه ويقتله. تلاحظون أن كل شيء اختلفت علاقته مع الإنسان. الجمادات تكلمنا، الحيوانات علاقتها اختلفت معنا بالكامل، النباتات كذلك. ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه، والهيكل البدن. ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم، هذه صلة المؤمنين بعالم الغيب، يوحى إليهم. ويحيون الموتى بإذن الله، وهذه علاقة المؤمنين بالموتى. تلاحظون أن كل شيء تتبدل شؤونه، وأن حدود العلاقة تكون مختلفة جدا عن حدودها كما في زماننا الآن. وهذا هو الذي قصدته من أن منظومة العلاقات الفائقة تمثل روح الصورة الفائقة لمرحلة الظهور. هذه الرواية مرت علينا، قرأتها عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة 71 بعد 400. إنه الحديث 26 بسنده، بسند الصدوق، عن جابر بن يزيد، إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه، كأني بأصحاب القائم عليه السلام، وقد أحاطوا بما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع له، فليس من شيء إلا وهو مطيع له، من الحيوانات والنباتات والجمادات وحتى من سائر المخلوقات الأخرى، من الملائكة أو من الجن أو من دواب السماء. قطعا هذا الكلام سيكون مختلفا بحسب مقاماتهم، بحسب مقامات أصحاب القائم صلوات الله عليه. فليس من شيء إلا وهو مطيع له، حتى سباع الأرض وسباع الطير. سباع الأرض إنها الحيوانات البرية المتوحشة، حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم. كل الأحاديث، كل الروايات التي قرأتها عليكم في العناوين التي ترتبط بالصورة الفائقة لمرحلة الظهور، كل هذه الروايات جاءت بلسان المدارات أولا، وبلسان المقاربة والتقريب ثانيا، ومع ذلك فإنها نقلت لنا صورة عجيبة وكشفت لنا أسرارا غريبة، وبينت لنا ملامح نحن لا نعرف عنها شيئا في زماننا ولا في الأزمنة السابقة. هناك كثير من المضامين استطعنا أن نفهمها من خلال ما وصلت إليه الحضارة اليوم، في الأزمنة الماضية لا يستطيعون أن يتصوروا هذه المضامين. نحن في زماننا يمكننا أن نستعين بما هو موجود في حياتنا اليوم، في واقعنا اليوم، من التكنولوجيا والوسائل والتجهيزات المختلفة. من خلال تصورنا لها نستطيع أن نتصور المضامين التي تحدثت عنها الروايات والأحاديث الشريفة. أعتقد أن العنوان الأخير صار واضحا، منظومة العلاقات الفائقة، إنها علاقة مع الزهراء وعلاقة مع قائم آل محمد وعلاقة مع المؤمنين، مع أولياء محمد وآل محمد، وعلاقة مع الملائكة، وعلاقة مع الجن ودواب السماء، علاقة مع الحيوانات والنباتات والجمادات. هذه الروايات تصور لنا الجمادات كأنها كائنات حية تفهمنا ونفهمها، تتواصل معنا ونتواصل معها. كل شيء سيتغير باتجاه الصورة الفائقة. بهذا يكتمل كلامي في الصورة الفائقة لمرحلة الظهور، وقد تم الحديث في العناوين التالية. القيادة الفائقة، البرنامج الفائق، الطبيعة الفائقة، الرجال والنساء الفائقون، التقنيات الفائقة، الحياة الفائقة، منظومة العلاقات الفائقة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه